عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطى وأنعم، ونسأله المزيد من النعم والشكر عليها بمنه وفضله وكرمه. نواصل حديثنا في كتاب الأسس والمنطلقات، وقد بلغنا إلى ما يجب على الإنسان المسلم أن يعرفه من وسائل الاحتراز من الفتن ما ظهر منها وبطن، تحت عنوان موقف المسلم المستبصر من الفتن وإمتها المضلين. فأشرنا فيما سبق إلى أن هناك أمور سماها النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيها تسمية شرعية. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مفهوم الأئمة المضلين، وتكلم عن الفتنة والفتن والفتانين، وتكلم عن الدجل والدجاجلة. كل هذه مسميات تبرز في الجانب السلبي الذي تتنامى فيه الفتن والحروب والدماء والقتل والهتك والنهب والسلب وغيرها من العيوب التي تصيب الأمم. والجانب الآخر، كيف الوقاية من هذا الدجل؟ كيف الوقاية من هذا الإضلال؟ كيف الوقاية من هذا الهرج والمرج؟ لابد أن يضع الإنسان لنفسه موقع، لأن دين الإسلام لم يأتي لأجل أن نضيف على مشكلة الشعوب السابقة شر فوق الشر، ولكن علمنا أننا كيف نقيم المجتمع الفاضل المتكامل بأساس الأخلاق. لأنه حتى النصوص كما نسمع وكما نرى أحيانا يستخدم النص لأجل الضرر ولأجل البتر ولأجل الإقصاء، وهذا يدل على أن الاستدلال بالحديث وارد لكن منعدم الأخلاق. المادة الشرعية التي ينطلق منها هذا الحديث أو هذا القول ليست مبنية على قيم وأخلاق شرعية، ولكن تحول القرآن والسنة أو الاستدلالات قائمة على النفوس الطبيعية التي تمحور القرآن تمحور السنة ضمن أطر هي تريدها أو تمنهجها وفق وعيها وفق مدركاتها وفق أيضا مصالحها في هذه المجتمعات. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى آخر الزمان، وأن آخر الزمان له ثقافته الخاصة وله وقايته الخاصة وله مشاكله الخاصة. فلا مجال أن نقول أننا اليوم سنتكلم على كتاب الله وسنة رسوله كما كان على عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا من المستحيلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك في الأصل، ويقول في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ من سمى الناس حثالة؟ هو رسول الله. كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ ما مشكلتهم؟ قال: مرقت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. هذا المثال العجيب في التشبيك الأصابع ما نراه اليوم من الصراع، وما قد سبق حصوله في عصور سابقة. لأن عندما يأتي الحديث كيف بك، ليس المقصود بالرجل نفسه المتلقي الحديث، ولكن كل من يفهم هذا الدين، لأن هذا الدين ليس مخصوصا بمرحلة ولا بزمن ولا بأفراد، وإنما عام في نصه وفي فهمه وفي تعليله وتحليله. فلذلك يقول: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الذي سيبقى على هذه الصفة هو المعتدل، هو الملتزم، وسيرى من حوله هذه الحثالات، أي بمعنى توافه العقول أو ما سماهم بالأمس مسلوب العقل، الذي تذهب عليهم عقولهم المرتبطة بالشرع وتبقى معهم عقولهم المرتبطة بالطبع والرغبات. وهذه هي الداء والمشكلة في تاريخ الأمة. فيقول: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرقت عهودهم؟ أي لم يعد أحد منهم يوفي بوعد أو بعهد. وأماناتهم بمعنى أن الأمانات في العلاقات العامة والخاصة كما مر معنا في الحديث السابق إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إشارة واضحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني بمعنى إذا صار مالك القرار في مرحلة من المراحل في مستوى العلم أو في مستوى الحكم أو في مستوى الأسرة أو في مستوى المؤسسة أو في مستوى الإدارة ممن وضع لغرض مصلحي، أعلم أنه هنا الآن الأمانات ستضيع. وأكثر ما تشكو الآن الإدارات ومواقع الأعمال وغير ذلك من هذه المسألة المتعلقة بالخيانات، وكل يوم نسمع الجديد الجديد في محاولة إصلاح ما أفسده الزمان وأفسدته الإدارات ومن فيها نتيجة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تقرير واقع يقول فيه: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرقت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابع. هذه تحديد المشكلة. قال سيدنا عمر بن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله بما تأمرني؟ هنا الوقاية، ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، إلزم بيتك، امتنع عن المشاركة في هذه الفوضى، وأهلك، واملك عليك لسانك، لا بتكون في بيتك ولا بتنتبه لأهلك وذريتك ومن حولك، واملك عليك لسانك، ما هو كل يوم تعلق على فلان وتعترض على فلان وفلان مصيب وفلان مخطئ، واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف مما يناسب الدين اقبله، ودع ما تنكر مما يخالف الدين ودعه، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. عندما تظهر هذه الفتن في ضابط شرعي، لأن كثير من الناس يقول: أنتم ما تشاركون، أنتم جبنة، أنتم ما لكم رأي، أنتم ما لكم دور، وهذا مسموع. نقول بلى، لنا دور من النص، نحن لا تحكمنا الحوادث، تحكمنا النصوص، أما الحوادث تحكم غيرنا، فالذين تحكمهم الحوادث تأخذهم الفتن، سواء كانوا في مستوى العلم أو في مستوى الحكم أو في مستوى الشعوب، وأما اللي تحكمه النصوص فهنا تجد أنهم يظلون على هذا النمط من الهدوء، مع العلم أن هذه مدرسة عالمية في دين الإسلام قائمة على هذا الشأن وعلى هذا السلوك. وفي الرواية الثانية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بك يا أبا ذر إذا كنت في حثالة؟ في حثالة ما في لهم ضابط. قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اصبر اصبر اصبر، عيش مع الناس وقم بواجباتك وقم بمهمتك في تنمية البلد وفي خدمة الوطن، ولكن اصبر، أي لا تنفعل ولا تستفزك الأحداث ولا تحاول أن تدخل نفسك في مشكلة مع أي جهة. خالفوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. خالقوا الناس عفواً، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. عجيب هذه مسألة خالق الناس بأخلاقهم، يعني بمعنى أنه يريد منك في هذا المجتمع إذا أردت أن تعيش أن تلبس لباسه. خالق الناس بأخلاقهم، البس ما دامت القضية مبنية على ذلك، لكن خالفوهم في أعمالهم، يظل دينك وهمتك وشرعتك وعلاقتك بربك قائمة على منهجك الصحيح، لكن المجاملة والمداراة في ذلك المجتمع أو في تلك المرحلة كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدين وجزء من وقاية الدين. رواه الحاكم والبيهقي في الزهد. وفي هذا إشارة واضحة لكل راغب في النجاة والسلام أن يخالق الناس بما يناسبهم في واقعهم المفتون، مداراة لهم وحفظا لكرامة العرض والدين مع المخالفة لهم في أعمالهم ومواقفهم. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقربوا الفتنة، أي لا تشارك فيها إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، أي بمعنى أضربوهم أي تجنبوهم إذا أقبلت وصلت إلى حقيقة حياة الإنسان يتجنبها، حتى لو أراد أن يدفع عن نفسه أو عن أسرته أو عن بيته. وكل هذا يشير به الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المراحل التي يحصل فيها هذا الإفساد. وفي رواية حديث خالد بن عرفطة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خالد، إن ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف، فإن كان ذلك فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. هذا مثل هابيل وقابيل، يدور الزمان ويعود الزمان، لأن الأمر قائم على الفتنة. فإذا رأيت ما يدور في المجتمعات من هذه الأحداث كما سماها النبي، والفتن والفرقة والاختلاف، فإن تمكنت واستطعت أن تتجنب فذاك نعمة، وإن كان غرقت في شيء من ذلك، إما في تهمة أو في بلاء أو في غير ذلك، فكن عبد الله المقتول، أي تكون أنت مقتول خيرا من أن تكون قاتلا في هذه الفتن. وفي حديث أحمد يقول فيما رواه البخاري وأحمد: ستكون فتن، ستكون فتن أي تحولات وتغيرات، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا هو التوجيه النبوي الأبوي الشرعي الذي يضع الحبيب صلى الله عليه وسلم به الحماية والوقاية للإنسان المسلم في المجتمعات المضطربة في آخر الزمان. وفي حديث مسلم ولفظه: فإذا نزلت أي الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، وفي رواية: من كان له غنم فليرجع إلى غنمه، أي بمعنى يعود إلى الماضي الذي كان عليه آباءه وأسلافه قبل ظهور الوظائف وقبل ظهور الفتن. فإن هذا ضمان يسمونه ضمان الاكتفاء الذاتي، الذي يحفظ الإنسان من أن يبيع دينه من أجل الدنيا أو من أجل المرتب أو من أجل الوظيفة. وهذه ظواهر الآن فشت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. يترك السلاح، هذا الذي يسموه الآن التعايش، يبعدون الأسلحة من المدن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إذا ظهرت الفتن في المجتمعات تجنب أن تكون صاحب سلاح حتى لا تصطدم مع غيرك. وعلى كل حال، هذه كلها إشارات بينة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم المجتمع الفاضل الذي ينمي والذي يعيد للشعوب الأمان والحياة المترفة المشروعة التي ليس فيها بغي وليس فيها ظلم وليس فيها إضرار. ثم كذلك هناك إشارة في العنوان إلى الأئمة المضلون، وهذه فيها إشارة إلى الزعامات، لأن غالب الانحرافات في العالم الإنساني والعربي والإسلامي قائمة على الزعامات، سواء كان من عصر آدم أو كان إلى عصر النبي محمد أو ما جاء من بعد ذلك، فإن الإشكال غالبا يكون في هذه الزعامات، ولكل زعامة إيجابية وسلبية. والحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الفتن المضلة، أي الفتن التي تحرف الديانة، إما أن تكون بذم أو أن تكون بدم، فإذا ظهرت هذه فلها رجالها. وأطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، لأن منهم من يحمل الاسم من أجل المذهب أو من أجل الاتجاه، وهذا نموذج، وقد يكون يحمل الاسم مصنع، كما ترى في بعض الأحوال من يطلق لفظ الإمام على فلان لمجرد أنه منطوي تحت إطار حكم أو تحت إطار فكرة أو تحت إطار سياسة، فيطلق عليه هذا المسمى. فيشير النبي من باب الحذر لهذه المسميات: كلما رأيت الإضلال، أي بمعنى رأيت الحرائق ورأيت الفتنة ورأيت الدم على الألسنة ورأيت الدم على الأيدي، فاحذر من هؤلاء الأئمة، فإنهم كما سماهم النبي مضلون. وهذا لو فهمه الناس وفقهه الناس لرجعت إليهم عقولهم فيما يشهدون وما يرون، سواء كان من هذه المسميات التي تطلق على نفسها ذلك كمسمى أساسي، أو من وضع الاسم على مسمى قياسي. فالأصل في ذلك أنها كلها فتن، وقد رأيناها ونراها، وسترون ما هو أكثر مما يدفع بالشعوب إلى ما ترونه من الحصد ومن القتل ومن الفساد ومن الإنهاك ومن الضرر ومن التشريد وإلى غير ذلك مما يدور، لأن هذه كلها لا تمثل حل، والإسلام جاء من أجل الحل. والذي يتحككون بعضهم ببعض يقول هذا الحاكم أو هذه المرحلة أو هذه الدعوة ليس فيها حل، لكن أنا عندي الحل، نقول قدم لنا حلك، قال احمل سيفك، قال قاتل جاهد حتى تصل للحل. كل هذا دلالة على فشل الرؤية المطروحة للحل. فالحل ليس هذا، هذا زيادة في الفتنة، زيادة في الدم، زيادة في الذنب، زيادة في الفرقة بين الشعوب. وإذا نظرنا فقط إلى آخر مرحلة نعيشها الآن، ما يسمونها بالربيع العربي، كم مقدار الحقد اللي أصاب الشعوب المحمدية فيما بينها، كم تفرقت الشعوب، كم تفرقت البيوت، كم تفرقت الأسر، كم تفرقت القبائل، كم زادت قضية الفرقة والعداوة والثارات والحروب والفتن. وما سيأتي وما سيلي سيكون بلا شك أكثر وأكثر. وليس لنا إلا أن نسمع من يريد أن يسمع، عليه أن يحذر وأن يتخذ لنفسه معاذ من هذه الفتن حتى يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويحفظ موته عندما ينتقل إلى عالم الآخرة. الدنيا وما عليها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لا من نازع على الحكم ولا من صار على الوظائف. الحياة هي مجرد ممر، وأما المستقر فهو في عالم آخر. فالمؤمن المسلم المدرك يحذر من هذه السياسات التي يتبناها لئم المضلون في تاريخ الأمم والشعوب تحت عدة مسميات، ما أريد أن أقولها، لكن تحت عدة مسميات ظاهرها مشروع، ظاهرها مشروع لكن باطنها مفجع، هي ليست حقيقة على نفس المسمى. ونحن نذكر في فترة الشباب عندما كانوا يعرضوا علينا مسمى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في المساجد وفي الشوارع وفي الإذاعات وكذلك في الشعارات لأجل تتبع الناس الرؤية التي جاءت جديدة في مسمى الثورات، وما هيمنوا ولا سيطروا حتى رأينا الدم ورأينا الدم ورأينا الكفر الصريح والإلحاد الخطير حتى صاروا يقولون ليس لنا رب. حتى قضية الرب اعتبروها من الأمور التي تخالف الوعي والعقل والعلم والحضارة، وهذا رأيناه بعيوننا في حياتنا، وما رأيناه بعد ذلك يشابهه بطريقة وبأخرى. لهذا نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أوطاننا ويحفظ من أراد الله له الحفظ من هذه الفتن المضلة ما ظهر منها وبطن، ويكرمنا إن شاء الله بكمال العقل وكمال الوعي وكمال الاستعداد والإعداد للقاء لرب العباد على طهارة وعلى نظافة وعلى إن شاء الله طهر وعلى صدق وعلى إخلاص وعلى أمان وعلى إيمان وعلى حسن خاتمة بمنه وفضله وكرمه، ويجعلنا ممن يسهم إن شاء الله في الاستقرار وحسن الاستمرار والابتعاد عن فتن الليل والنهار ظاهر وباطن. والحمد لله رب العالمين.
عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل، عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل، مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير أبطال العمل، ومثال الخير أبطال العمل. أزف الوقت لوعي ثابت من معين الدين وشرع الأجل، قد كفانا.